صحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد، وأن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظها من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين. آمين آمين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم حلقة مختلفة. النهاردة احنا بنتكلم عن حلقة حزبية، بمعنى بنتكلم النهاردة عن حزب الوطن، حزب الوطن اللي مرجعيته مرجعية إسلامية. حلقتنا تحت عنوان حزب الوطن ما له وما عليه. ايه الجديد اللي بيقدمه حزب الوطن؟ هل نتيجة الانشقاقات او الاختلافات اللي تمت بين حزب النور وقيادات التي كانت تتولى حزب النور هي اللي أدت إلى إنشاء وتكوين إنشاء حزب الوطن؟ إيه العلاقة بين حزب الوطن والأحزاب المدنية اللي بمرجعية إسلامية؟ إيه العلاقة اللي بينهم؟ العلاقة بين حزب الوطن والوطن، إيه الأفكار وإيه القضايا المهمة اللي بيناقشوها بيطرحوها، عايزين يعالجوا الأخطاء اللي موجودة في المجتمع هي إيه؟ محتاجين ان احنا نتعرف على فكر حزب الوطن حتى تتضح الصورة امام كل المشاهدين في كل مكان. يسعدنا في البداية مشاهدينا الكرام، ونبدأ من اليمين، واسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من اليمين يا رب العالمين. معنا المهندس محمد الجمل، امين شباب حزب الوطن. اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا
بحضرتك.
اهلا بك الله.
معنا الحاج مصطفى قزام، الامين مساعد لجنة السياحة بحزب الوطن. اهلا وسهلا. سعداء بحضرتك. ايضا معنا سيادة اللواء ممدوح حسنين، رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بحزب الوطن. اهلا بحضرتك.
اهلا
بك. منورنا. وربنا يوفقكم يا رب انتم وكل الاحزاب اللي مرجعيتها اسلامية، ويبقى لصالح الوطن وللبداية لصالح ديننا يا رب العالمين. عايز أبدأ مع حضرتك باش مهندس كده في البداية، حزب الوطن الفكرة وسبب الإنشاء علشان تبقى الصورة واضحة لكل المشاهدين في البداية.
في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا أستاذ ملهم على التقديم الجميلة، وبنوجه التحية لإخواننا اللي يشاهدونا في هذا الوقت. احنا في البداية بس علشان الفكرة احنا ننشئ حزب سياسي جديد، كانت البداية ان احنا اختلفنا مع اخواتنا في حزب النور اختلاف اداري، وده اختلاف اداري ليس معنى ان احنا اختلفنا خلاف دعوي او اختلاف غير كده، اختلاف اداري. ففي النهاية وصلنا خرجنا بفكرة من حزب النور، وطرحنا على الاحزاب التانية ان احنا عاوزين نعمل تحالف اسلامي يضم كل الاحزاب الاسلامية او الاحزاب اللي بتؤمن بالمرجعية الاسلامية ليها، وبدأنا نعرض عليهم الفكرة بتاعتنا ان احنا عاوزين نعمل ائتلاف قوي يضم الأحزاب اللي تؤمن بالمرجعية الإسلامية سواء كانت أحزاب مدنية أو أحزاب سلفية. وبدأنا نعرض عليهم الموضوع ده حتى لا نخرج وإحنا شاقين للصف، أو لا نخرج وإحنا يعني كان هدفنا إن إحنا نوجد حزب والأحزاب موجودة كتيرة على أرض الواقع. فدي كانت الفكرة الأساسية، إن إحنا عاوزين نوجد حزب أو ائتلاف قوي من الأحزاب كلها، بحيث إن إحنا في النهاية ما نحيرش الناخب ونعلي مصلحة الوطن دون الرجوع لعصبية حزبية أو دون الرجوع لأشياء من هذا القبيل يعني. فبدأنا نعرض فكرتنا على الأحزاب الإسلامية الموجودة زي حزب البناء والتنمية وحزب الأصالة وحزب الفضيلة ومجموعة الحازمون وحزب الهدف حزب لسه جديد معمول، وبدأنا نتكلم مع الأحزاب دي وفي تواصل ما بيننا وما بينهم، وبدأنا يعني نطرح عليهم مشروع إن إحنا عايزين نندمج في حزب واحد يجمع كل هذه الأطياف الموجودة اللي بتؤمن بالشريعة الإسلامية مرجعية ليها. وبدأنا نعرض عليهم فكرة الاندماج إن إحنا نعمل حزب قوي أو إن إحنا نخش في قائمة انتخابية واحدة ونطرح على الناس افضل الكوادر الموجوده عندنا في حزب الوطن وافضل الكوادر الموجوده في الاحزاب الثانيه، وان نختار ما بينهم افضل ناس ونقدمهم للناس على دول قائمه انتخابيه للاحزاب اللي تؤمن بالمرجعيه الاسلاميه. وبدات الفكره دي تبقى موجوده الحمد لله رب العالمين، وتواصلنا مع الاحزاب دهيت، والنهارده في اجتماع باذن الله تعالى هيتم الاعلان عنه غدا للتفاصيل، الحمله الانتخابيه هتكون ازاي، وهنكون الكوادر كيفيه اختيارها والشروط والمعايير اللي هتتحط علشان نبدا نختار على اساسها الكوادر اللي هتبقى موجوده ان شاء الله في مجلس النواب القادم باذن الله تعالى رب العالمين.
جميل. وانا بطرح سؤال لاحبابنا المشاهدين في كل مكان على الهواء، ماذا تريد من حزب الوطن؟ ماذا تريد من حزب الوطن في كل المجالات، الجانب الأمني، الجانب الشبابي، الجانب السياحي، الجانب الصحي، الجانب الاجتماعي، الجانب الخدمي، كل المجالات، عايز إيه من حزب الوطن اللي مرجعيته مرجعية إسلامية؟ محتاجين نسمع حضراتكم على الهواء، وهنفتح تلفوناتنا لحضراتكم إن شاء رب العالمين. سيادة اللواء، إحنا دلوقتي وحضرتك رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، وحضرتك يعني كنت مساعد لمدير أمن سابق إلى آخره، ولك خبرة واحتكاك كبير في مسألة الأمن إلى آخره. نحن نعيش الآن أزمة، حتى نكون يعني نكون الأمور بكلام صريح وواضح، في أزمة، في أزمة أمنية موجودة الآن في المجتمع، نقدر نقول إن في فراغ أمني إلى حد ما موجود في المجتمع. حزب الوطن ولجنة الدفاع والأمن القومي ماذا تفعل تجاه هذا الفراغ الأمني اللي موجود في البلد؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في المقدمة بتقدم بخلص شكري لسيادتك ولفضيلة الشيخ محمد حسان والأستاذ محمود حسان وجميع العاملين في قناة الرحمة.
شكرا جزيلا.
وأتمنى من الجمهور أن يصبر علينا شوية، وربنا يوفقنا لما فيه الخير. بالنسبة للعمل اللي أنا هقوم به إن شاء الله، أنا عامل مشروع لإصلاح خطوات على طريق إصلاح المؤسسة الشرطية. في خطوات في البداية يعني حاليا المفروض تتعمل، وفي خطوات على مرحلة بعد المرحلة الأولى. بالنسبة فعلا إحنا في أزمة أو في مأزق كبير في بالنسبة للشرطة. الشرطة بعد الثورة بتعاني من ظلم شديد بالنسبة للمجتمع أو نظرة المجتمع للشرطة، لأن في العهد البائد إن كانت الشرطة بتشتغل لصالح الدولة أو للحكومة يعني بمعنى أصح، كانت بعيدة كل البعد عن الغرض اللي من أجلها الشرطة أنشأت. فطبعا ده كان بالنسبة لهم ظلم شديد عليهم يعني. النهاردة في شعار الشرطة في خدمة الشعب، عايزين الشعار ده إن شاء الله نفعله ويكون شعار ما يكون حقيقي وليس شعار بمشيئة الله تعالى يعني، ده من في البداية. ومطلوب من الشرطة بعض الحاجات، ومطلوب من الشعب حاجات أخرى، ومطلوب من الدولة أشياء أخرى بالنسبة لكل واحد في مجال. بالنسبة للشرطة طبعا النهاردة النظرة القديمة أو نظرة ضابط الشرطة للمواطن لازم تتغير تماما، لازم يبقى هو شاعر في البداية إن هو موظف في الدولة خدام للناس وليس صليط أو عصا على الشعب. فعايزين نفعل الشعار ده تفعيل حقيقي، ما يكونش شعار كده وهمي زي ما كنا بنعرف له. برضو مطلوب من الناس كسب الثقة للشرطة. الفترة اللي فاتت كانت الناس في احتقان شديد ما بين الشرطة وما بين الشعب. احنا عايزين الناس مطلوب منهم ان يدوا ثقة للشرطة ويكسبوهم الثقة دي عشان يقدر يشتغل في جو هادي وجو كويس. وفي مراحل اخرى هنتكلم فيها يعني بالتفصيل.
طيب سيارة. مسألة السيادة اللي هو برضو انا عايز اتكلم في الجزئية لان دي جزئية مهمة جدا وبتهم كل الناس. الفجوة اللي موجودة الان بين الشرطة والشعب كيف نقضى عليها؟ كيف نقرب المسافة بالاتنين؟ أولاً بخطوط عملية
لازم الشرطة هي تبدأ من الشرطة، يعني هي تبدأ في خطين من الشرطة ومن الشعب ومن الدولة، من يعني ثلاث خطوط بعد إذن سيادتك أو محاور ثلاثة. بالنسبة للشرطة لازم أولا تغيير الفكر الذهني لدى ضابط الشرطة. المسألة إن لابد الاهتمام بضابط الشرطة من بداية دخوله كلية الشرطة، طالب اللي هيتخرج ضابط لازم نهتم بيه أولا من البداية، يكون اختياره بعيد عن المحسوبية والنظام القديم اللي سيادتك كنت عارفه.
تمام.
وإحنا كلنا كجمهور كنا عارفين اللي بيحصل، لابد في البداية إن إحنا نختار الطالب على أسس موضوعية حقيقية. يبدأ الطالب نهتم بيه من الناحية التدريبية العملية. ما يطغاش الناحية القانونية زي ما كنا بنعيشها. الناحية القانونية كانت تطغى تماما عن الناحية التدريبية، واخد بال سيادتك؟ فلازم الناحية التدريبية العملية تكون هي الأساس في التعامل. الحاجة الثانية، ندرس مواد زي مادة العلاقات العامة، مادة في مواد لازم تدرس في الكلية، نجيب أخصائيين نفسيين علماء يدرسوا المواد اللي هي خاصة بحقوق الإنسان، بمادة العلاقات العامة، بما في مواد كتير لازم تدرس لطالب كلية الشرطة. الوازع الديني لابد من وجود علماء ربانيين ومشايخ كبار يدرسوا للطلبة، وترسيخ الوازع الديني داخل كانت دي طبعا شيء يعني ممنوع منعا باتا، قصة ان الطالب ازاي يبقى متدين او الضابط بمعنى الاصح، كانت بنعاني منها تماما، وخصوصا ان احنا كنا يعني ايه في مجال كان بيرفضوا تماما تديننا، ودي كانت بنحارب من جهاز طبعا سيادتك عارفه الامن الدولة، نحارب محاربة شديدة جدا في حكاية التدين، ده ممنوع منعا باتا. فده مطلوب بالنسبة لطالب كلية الشرطة، يعني البداية تكون من الطالب، لأن الطالب ده هو اللي هيكون ضابط المستقبل. برضو بالنسبة للطبقة المعاونة اللي هي الأمين الشرطة والأفراد، لابد ده يختار اختيار حسن، لابد يدرس له تدريس طيب في المعاهد قصة نلغي بقى قصة المجندين. مجند ده اللي بينتدب من وزارة الدفاع، لابد نلغي هذا الموضوع تماما، لأن المجند جاي من الفئة الثالثة طبعا، من أبنائنا الغلابة الفلاحين، جاهل، ما فيش أي اهتمام لا بملبسه ولا بمرتبه ولا بأي شيء عنده، فهو طبقة فقيرة جدا جاهلة، فمش مطلوب بقى أن احنا نشغله في هذا الجهاز الحيوي. احنا يبقى الاساس ان احنا نفتح باب التطوع لحملة المؤهلات المتوسطة، او لابد يكون جاي الشرطة برغبته
تمام،
وبالتالي ده المهم،
ده تغيير في الفكر كله.
طبعا.
طيب. يعني تصور جميل حاج مصطفى، يعني وبصفة حضرتك يعني تعمل في مجال السياحة ومن المشهود لهم بالثقة والكفاءة، ربنا يكرمك ويعزك يا رب، اللهم أمين. وحضرتك أمين مساعد لجنة السياحة بحزب الوطن، عايز أتكلم مع حضرتك شركات السياحة، مشروع هيئة الحج والعمرة والمشاكل اللي بتتم إلى آخره، تصور لجنة السياحة بحزب الوطن للمشاكل اللي بتتم في مجال السياحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية طبعا بحيي حضرتك تحية كبيرة جدا أستاذ ملهم كإعلامي متميز، طبعا كامل الشكر والتحية لفضيلة الإمام الشيخ محمد، وكذلك الأستاذ محمود حسان اللي أتاح لنا الفرصة الجميلة دي أن احنا نلتقي بحضرتك النهاردة. بداية كحزب الوطن أو كحزب بمرجعية إسلامية، في العادة أنا كصاحب شركة سياحة وكاختلاطي مع أصحاب شركات السياحة اللي تجاوزوا النهاردة 2400 صاحب شركة سياحة، زائد العاملين بالقطاع، زائد السياحة الخارجية والدينية والرحلات، فكر المجتمع السياحي ككل انه بيتخوف جدا 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 من هيمنة الإسلاميين على السياحة، على أساس ان هي ممكن تلغي أرزاقهم وان هي تقضي على السياحة، وان هي طبعا في فكر شائك كتير جدا بنحاول نصلحه حتى مع فكر اخواننا واصحابنا اصحاب شركات السياحة. ده بداية بحب اعقب على الكلام ده، ان الناس عندها فكر مغلوط كبير جدا، حتى اصحاب الشركات نفسهم، ان الاسلامي ده اذا كان حرية وعدالة او اذا كان سلفي او اذا كان هيغطي زي ما بيقولوا الهرم وهيعمل وهيسوي هيقضي على السياحة، وده الكلام ده اصلا غير
تصور المغلوط
مغلوط تماما. فاحنا اول شيء عملناه بالنسبة لحزب الوطن ان احنا عملنا مؤتمر في شرم الشيخ من يوم 14 ليوم 16 فبراير لدعم صناعة السياحة. فإحنا بنحاول نطمئن الناس، وبنحاول بالذات لأصحاب المهنة نفسها بنطمئنهم إن إحنا كحزب مرجعيته سلفية وإسلامية، إن إحنا مش ضد السياحة، وإن إحنا بالعكس إن إحنا بنناصر السياحة، وإن إحنا عايزين نقول إن في أكتر من مجال سياحي موجود على الأرض. إحنا ليه يعني الفترة اللي فاتت كلها والأزمنة اللي فاتت بنهتم بنشاط واحد بس اللي هو النشاط الترفيه. في أكثر من 5 أو 6 مجالات تانية كبار جدا بالنسبة للسياحة التعليمية، السياحة الطبية، المؤتمرات، سياحة المؤتمرات، سياحة في مجالات عديدة الحقيقة، سياحة المحميات الطبيعية. يعني في محميات طبيعية كبيرة جدا في مصر مهملة ومهمشة جدا، والسياحة التعليمية. فطبعا دي في جزء كبير ان احنا عايزين نطمئن الناس ونقول لهم ان احنا معاكم وان احنا حاسين بألام جدا، لان انا واحد منكم حاسين بألام ان احنا النهاردة بقالنا اكتر من 2 سنين ومن قبلها من ايام الازمة الاقتصادية، ان حقيقي مجال السياحة مستنزف جدا. المجال اللي كان بيدخل اكتر من 12 مليار دولار النهاردة ما بيدخلش حاجة.
أي.
وده غير ان اصبح ان اصحاب الشركات اللي كان عندهم اعداد كبيرة جدا من العاملين بيتخلوا عن العاملين كمان في المجال، والناس كلها يعني مستاءة جدا. فالنهاردة ظهرت على الساحة برضو من آلام الشركات، لما تيجي حضرتك تبص على المواقع الرسمية بتاعت شركات السياحة تبص قصة الهيئة الخاصة بالحج والعمرة. بداية ايام المجلس السابق كانوا شبه اتفاق ان هتبقى الهيئة دي مختصرة على شركات السياحة، وان الهيئة هيكون اعضائها من شركات السياحة على اساس هي الجهة الوحيدة الطبيعية اللي لها حق تنفيذ الحج والعمرة في مصر. ان وده اقل شيء النهاردة يتعمل علشان الشركات دي تقدر تقوم بنفسها وتقدر تقوم، وده حق طبيعي. شيء طبيعي جدا شركة السياحة المرخصة اللي هي مشتركة في منظمة الأياتا واللي هي لها الوكيل السعودي اللي بتنفق آلاف المؤلفة على الحج والعمرة، واللي عندها خبرة من سنين طويلة، ان هي الوحيدة اللي قادرة النهاردة ان هي تنفذ الحج على أعلى مستوى. وده حصل السنة اللي فاتت، من يعني أظن ان معظم الشركات ضحت وعملت برامج يعني ممتازة جدا وما كانش فيها أي إشكالات علشان تثبت للمجتمع وللناس ان احنا أحق بهذا النشاط وبالسياحة الدينية من حج وعمرة. وده ان شاء الله احنا هنتبناه بمشيئة الله تعالى، ان على الاقل ان احنا نعوض شركات السياحة بانها تكون هي المسؤولة عن ملف الحج والعمرة بمشيئة الله تعالى.
يا رب ان شاء الله يبقى كل الكلام الجميل ده يتحقق عمليا
ان شاء الله.
باشمهندس محمد، يعني الشيوخ والكبار الكبار هم العقول التي تخطط وتفكر، والشباب هم سواعد الأمة التي تبني وتعمر. الشباب، وحضرتك أمين لجنة الشباب في حزب الوطن، وهذا التطور الثوري اللي موجود عند قطاع كبير من الشباب، كيف ستتعاملون مع الشباب المصري على وجه العموم من خلال حزب الوطن؟ ولكن استاذن حضرتك ونستقبل اتصال معنا في البداية. السلام عليكم. السلام عليكم. استاذ الشعبان اتفضل. تفضل. طيب اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا.
اهلا وسهلا، تفضلي.
ممكن اقول حاجة؟
تفضلي.
عايز اقول بفضل الله حزب الوطن وحزب النور وحزب الفضيلة واحزاب اخرى وكلها، والحمد لله بمرجعية اسلامية، بارك الله فيهم جميعا. ولكن هناك حزب يجمع كل تلك الاحزاب بكل تنوعاتها في كافة المجالات وبكفاءة عالية ليس لها مثيل، وصالح لكل الأوقات والأحوال، وأنا نفسي أنتمي إليه، وصدقني في كل شيء، ولولا أنه صدقني بواقعية ومثالية ما تحدثت عليه. إنه حزب الله، وتفاصيله كلها موجودة في آية واحدة في آخر سورة المجادلة، وهي تحتاج مجلدات لشرحها بما يناسب الواقع في كل جزئيات الحياة وبمرجعية إسلامية. فقط علينا أن نتجمع تحت حزب واحد ونحجم الاختلافات في الفرعيات على قدر المستطاع. نعم هناك اختلافات فرعية، نعم نعم، مبنية على علم وهدى وكتاب منير، لتكون رحمة ولتتسع كل الطاقات البشرية. لن أطيل، فالكلام كثير كثير كثير، وجزاكم الله خيرا.
شكرا جزيلا. أستاذ شعبان أهلا بيك. أستاذ شعبان.
أيوة باشا.
اتفضل، أهلا بيك، اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الوقت احنا ساعتك هنا من مركز العيار.
وطي التلفزيون يا حاج شعبان الله يكرمك.
ماشي 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 ماشي.
اتفضل.
دلوقتي يا شيخ انا نايم من المركز العيط من القريه اطلع برناش.
وطي التلفزيون يا حاج شعبان الله يعزك، وطي التلفزيون واسمعني بالتليفون.
ماشي ماشي.
اتفضل.
انا من القريه هنا اطلع برناش من المركز العيط يا شيخ.
ايوه.
فبنيجت من الممارسه بتاعت الكهرباء جت المباحث بتاع البدرشين فقالت لنا ان انت هتدفع ممارسه فما فيش عبادات. فطبعا احنا ناس غلابه ما معناش
ارزاق.
طيب انا بتمنى ان الاحباب يتواصلوا معنا من خلال ماذا تريد من حزب الوطن. اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اهلا وسهلا يا حاجه اتفضلي.
اهلا وسهلا. والله انا ليا سؤال، انا عاوز اعرف ايه برنامج الحزب بالنسبه للمراه. ده السؤال الاول. والسؤال الثاني مساله التعليم، ايه خطه الحزب بالنسبه للموضوعين دول لو سمحت.
طيب حاضر. شكرا جزيلا. اعود اسئله مهمه. باشمهندس محمد الشباب.
طيب خلينا بس في البدايه استاذ ملهم نقول احنا الفتره اللي فاتت اشتغلنا في وقت قصير فكنا بنعمل ايه ومشغولين بايه عشان الناس بيسالوا احنا كنا فين. بقالنا شهرين بنشتغل في حزب الوطن فكنا فين. كنا اول حاجه بناسس الحزب، نعمل له لائحه، نسعى في الائتلافات عشان نجمع الاحزاب ذات المرجعيه الاسلاميه، وبنكون اللجان المتخصصه في الحزب، وبنستكمل المكاتب بتاعتنا في المحافظات، وكنا بنستعد لمؤتمر حاشد زي ما قال المهندس مصطفى في شرم الشيخ عشان السياحه، وان شاء الله فيه مؤتمر اخر الاسبوع ده باذن الله في لجنه الزراعه ونتكلم عليه في اخر الحلقه ان شاء الله. اما بالنسبه للشباب وتفعيل دور الشباب والكلام ده كله، احنا من اول يوم واحنا بنتكلم في المؤتمر التاسيسي ذكرنا امرين مهمين كلجنه الشباب هنبدا بيهم. اول امر ان احنا عاوزين نفعل دور الشباب في الجهاز الاداري اللي موجود في البلد. النهارده حضرتك لما تقرا في التاريخ الاسلامي او في التاريخ الغربي حتى غير الاسلامي هتلاقي اي حضاره قامت سواء في الدولة الإسلامية أو في الدولة الغير إسلامية هتلاقيها قامت على الشباب. يعني مثلا على سبيل المثال احنا عندنا الشباب المسلم المتدين، مش هنقول بقى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اللي حملوا اللواء مع النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في أعمار يعني أعمار صغيرة أسلموا ودخلوا في الإسلام. عندنا مثلا عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز رحمه الله مات وعمره 38 سنة وحكم المسلمين، حكم مدينة النبي عليه الصلاة والسلام 7 سنوات، كان عمره 23 سنة، وبعدين أقاله الحجاج بن يوسف الثقفي وعمره 30 سنة وتولى الخلافة عمره 36 سنة ومات بعد 2.5 سنين. يعني شاب عمره 38 سنة كانت لا تغيب الشمس عن ملكه. الأمر الثاني اللي احنا عاوزين نأكد عليه إن وعي الشباب المسلم بتاريخه. النهاردة فيه خليفة مسلم شاب مفترى عليه اسمه هارون الرشيد. لو حضرتك تتبعت الفترة من سنة 150 هجرية لحد سنة 220 هتلاقي الفترة دي كان موجود فيها نهضة العلوم البشرية كلها وكانت موجودة على أيدي شباب. هارون الرشيد لما تولى حكم المسلمين كان عمره 45 سنة. هارون الرشيد كان أيامه إياد الله البتاني مؤسس علم الفلك، وكان أيامه الحسن بن هيثم مؤسس علم البصريات، وكان أيامه جابر بن حيان مؤسس علم الكيمياء، وكان أيامه الخوارزمي مؤسس علم الرياضيات، وكان ايامه ايام كبيره جدا في نهضه الدوله المسلمه، كلهم كانوا شباب اللي يقرا ويرجع للتاريخ الصحيح.
طيب
احنا قلنا بقى في حزب الوطن عاوزين نعمل ايه للشباب دول. بدايه احنا عاوزين نعلي من مصلحه البلد فوق اي اعتبار، فقلنا رقم واحد هنقيم فعاليات بين شباب الحزب وبين الشباب في الاحزاب الثانيه، وبدانا بالفعل نتواصل معاهم، وتواصلنا مع الشباب امناء الشباب في الاحزاب المختلفه، وتواصلنا مع الشباب وائتلافات
الاحزاب كلها ولا الاحزاب المرجعيه الاسلاميه؟
لا دعيت انا الحقيقه لما دعيت لاول مبادره عملتها كانت يوم 30 يناير دعيت كل الاحزاب. دعيت كل الاحزاب، جالي منها ممثلين عن بعض الاحزاب الاسلاميه وجالي ممثلين عن بعض الاحزاب اللي هي يعني احزاب بتسمي نفسها احزاب مدنيه، وجم الحقيقه واتكلموا. جالي من رابطه الجبهه الثوريه ومن ائتلاف شباب الثوره، وجات لي ناس كثيره ما شاء الله في اول يوم، وعملنا مؤتمر وخرجنا بمبادره، وكنا رافعين شعار ان مصلحه الوطن هي الاساس دون التعصب لاي مذهب او دون التعصب لحزب، حتى نبين للناس ان الشباب مصر الشباب الواعي المثقف المتدين هو اللي باذن الله تعالى هيسعى في نهضه البلد وتطوير البلد باذن الله تعالى ان شاء الله. زي ما كان الشباب ربنا سبحانه وتعالى جعلهم سبب في الثوره، والشباب اخذ قرار شبابي ثوري ونزل الميادين وربنا جعلهم سبب في الثوره وقيام الثوره، فبالتالي الشباب هم اللي هياخدوا قرارات جريئه واحنا كنا رافعين شعار الحقيقة معلش ما تزعلوش مننا اللي هو لا لدولة العواجيز.
تمام.
عايزين دولة الشباب.
تمام.
عايزين يبقى نصحى الصبح كده نلاقي عندنا رئيس وزارة عمره سيادة اللواء معلش مع كامل الاحترام يعني عمره مثلا 40 سنة نلاقي عمره 50 سنة يعني عايزين نصحى الصبح نلاقي كده ايه الشباب موجودين ومفاعلين يعني. لكن الشباب لا يستغني عن الشيوخ
طبعا.
والشباب لا الشباب هو الجسد والشيوخ هم الرأس اللي مليئة بالحكمة ومليئة بالخبرة وهي اللي توجه يعني.
اوعى تنسى باشمهندس الشباب.
لا ما دول لجنة المرأة هيجوا بقى هنتكلموا عن لجنة المرأة يعني ان شاء الله هنتكلم عن لجنة المرأة والحاجات دي.
طب بتيجي كده الحاجات الجميلة اللي هتدخل فيها والمبادرات وبيان شباب القوة السياسية والثورية بعد ما ناخد اتصال من السيد محمد سامي القيادي بحزب الوطن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته استاذ ملهى.
اهلا بحضرتك.
ازي حضرتك يا فندم؟
ربنا يبارك فيك. يعني حد اتصل بينا الان وبيقول برنامج الحزب بالنسبة للمرأة وبالنسبة للتعليم محتاجين نطمن الناس.
الحقيقة احنا لما بنقول عن حزب احنا بنقول حزب الوطن هو حزب يعني يفكر في المستقبل لإدارة وطن يعني لا يعني نفكر بشكل يعني تقليدي او شكل بسيط. احنا نضع الان هيكل كبير هيكل مؤسسي وزي ما حضرتك شايف يعني خير دليل على كلامي هو الجالسين حضرتك الان يعني في السابق كان هناك في اي حزب تجد متحدث واحد من الحزب هو الذي يتحدث باسم كل النشاطات وكل اللجان وكل الاشخاص. الان نحن يعني نسند بكل شخص الملف الذي يحسنه بعيدا عن المحسوبية او القرابة او السنة او المحافظة. فانا سعيد بهذه الجلسة وانا بشكر حضرتك يعني دايما قناة الرحمة صباقة يعني في عرض هذا الفكر الشامل. احنا بنقول الشباب والمرأة احنا دور المرأة في المجتمع لازم نفعله في ظروف ملائمة لازم نوصل للمرأة ظروف ملائمة ويجب يعني ان نهتم بدور المرأة الاساسي. المرأة هي نصف المجتمع وهي تلد النصف الاخر يعني احنا نضع للمرأة الان سبل يعني لتحسين وضعها لوضع المرأة في مكانة تليق بها يعني لا
زي ايه يا استاذ
اتفضل.
بقول زي ايه محتاج بس يعني اخواتنا وامهاتنا اللي بيشاهدونا الان يعني خطوط يعني انا عايز خطوات عمليه زي ايه.
احنا الان يعني نسند يعني كل كوادر الحزب ونحن لم نتواصل طبعا مع المؤسسين عدد كبير من المؤسسين كان من المرأة هذه النسبه ندعوها للانضمام للجنه المرأة سيتم اعدادها بشكل احترافي سيتم إثقالها بدورات معينة عشان تنطلق في المجتمع ده عشان تبتدي تصلح الصورة الذهنية الخاطئة اللي حصلت قبل كده. أيوة. احنا لن ندفع يعني لن يكون عندنا فقط امرأة في كل محافظة مثلا شكل او كادر فقط ولكن احنا عاوزين في كل محافظة لجنة كاملة تقوم بدور المرأة في كل النشاطات تتكلم في الحقوق والحريات تتكلم في التنمية تتكلم في الشفافية تتكلم عن العدالة الاجتماعية يعني هذا هو دور المرأة. لا نريد أن نحصر دور المرأة في رقم في القائمة يجبرنا عليه القانون وإن لم يكن هناك قانون يعني نلغي دورة تماما. ده أول حاجة. في حاجة عاوز أتكلم عنها هو أن هذا الوطن مليء بالمشكلات ومليء بالملفات المفتوحة يعني الآن يجب أن ننسى يعني ولو الوقت القصير الصراع الآن على السلطة وما يحدث في الشارع. نريد من الناس أن تفكر في الملفات المتعلقة بالتعليم المتعلقة بالصحة الآن مستويات الصحة والعلاج في مصر في أدنى مستوياتها. الآن يجب أن نفكر في السياحة بشكل مختلف كما تحدثنا في مؤتمر السياحة منذ عدة أيام في شرم الشيخ وكان خطوة يعني مبادرة طيبة لحزب الوطن أنه عمل مؤتمر سياحي في شرم الشيخ وحضروا الدكتور عماد بنفسه رئيس الحزب عشان نطمئن الناس إن إحنا لسنا فكر تصادمي. إحنا مع النهضة بكل الوسائل الممكنة فإحنا حابين نوصل للناس إن إحنا يعني الملفات مفتوحة
منفتحين على المجتمع يعني عايز تقول أنكم منفتحون على المجتمع بكل أطيافه وكل ألوانه وكل الطيارات.
مظبوط يا فندم.
تمام ربنا يبارك فيه.
شكرا
جزيلا. شكرا لحضرتك أستاذ محمد سامي القيادي بحزب الوطن. الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا أستاذ أحمد.
أستاذ ملهم بارك الله في عمرك.
آمين يا رب اللهم آمين. تفضل
أستاذ ملهم. أنا معك أحمد عبد الظاهر موظف من أوقاف.
أهلا وسهلا.
أحد أعضاء حزب النور السلفي.
تمام.
طبعا انا اتكلم دلوقتي عندي قضيه معهد دين يا سيدنا وقف دلوقتي وعايزين نكمل المعهد دين جنبيه مسجد عايز الدين يعني وقف لنا اكثر من سنتين المسجد موقوف يعني اتعمل أرضية وقتنا دلوقتي مسجد له سنتين على الحال. طارب النادي بنقول اللي عايز يبنوا له قصر في الجنة يجي يبني مسجد الحاج عبد الوهاب بقرية هرم هدوم مركز الوسط. والمعهد موجود، المعهد بتاع الزنا أول دور. طارب النادي بنقول للأغنياء والأثرياء تعالوا اللي عايز يبنوا له قصر في الجنة يجي يكمل المعهد الديني ويبني المسجد.
تمام، ربنا يكرمك يا حاج أحمد.
أنا دائما أداعم قناة الرحمة وجريدة الرحمة.
ربنا يبارك فيك، رسالتك وصلت لكل الناس للدنيا كلها. ربنا يكرمك يا أستاذ أحمد، ربنا يبارك فيك. اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ
مرحبا. اهلا وسهلا.
الله يبارك لك. ازاي حالي يا باشا؟
اتفضل. اهلا بيك. اتفضل.
لكن الاستاذ حضرتك اللي كان بيتصل دلوقتي يعني بيقول الاهتمام بالصحه، يعني طبعا احنا ربنا سبحانه وتعالى في القران بيقول ايه؟ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. عندنا الصحه اقسم بالله اقسم بالله محتاجه هيكله. هيكله من اول ثاني. بعدين حضرتك قصه بس السريعه احكيها. حصل حريقه عندنا من يومين ثلاثه، 16 واحد معرضين للموت، وقسم الحروق في مستشفى دمنهور. لا مفيش قسم حروق في مستشفى دمنهور. ازاي محافظه البحيره ما فيهاش قسم حروق؟
تمام، يبقى الجانب الصحي. يبقى الجانب الصحي حضرتك عايز.
فبناشد وزير الصحه وبناشد محافظه البحيره، ارجوكم انظروا لنا نظره. اقسم بالله 16 حاله.
تمام
16 حاله تعرضوا للموت.
تمام ربنا يكرمك، شكرا جزيلا. اعود باشمهندس محمد، احنا كنا بنتكلم عن الشباب ولكن هنتكمل، ولكن محتاج بس المرأة.
عندي بس تعليق عشان الاخت اللي سالت على المرأة والطفل والتعليم. في البدايه بس خلينا نقول سريعا ان المنظومه التعليميه عندي مدرس وعندي طالب وعندي كتاب وعندي مكان بيتعلموا فيه. فانا عشان اطور منظومه التعليم محتاج ان انا اطور من اداء المدرس، واطور من الكتاب المدرسي، واطور من أأهل الطالب إنه هو يكون يعني يستوعب المعلومات اللي بتلقى عليه. مش مثلا يجي في سنة من السنين يدرس له مثلا 15 20 مادة ويخش امتحان النهاردة وامتحان بكرة وامتحان بعد الظهر وبتاع والحاجات دي كلها. في نفس الوقت أنا عايز مكان مهيئ تهيئة صحيحة إن احنا نستوعب والعمليات التعليمية. وده قصة طويلة إن شاء الله حد من لجنة التعليم يدخل فيها بالتفاصيل. أما بالنسبة للموضوع المرأة، احنا بنقول حسب يعني الإحصائيات الموجودة من الجهاز العام للتعبئة والإحصاء ان احنا عندنا الاسر في مصر حوالي 15 مليون اسره.
طيب
ال 15 مليون اسره دول المراه فيهم تمثل حوالي من المراه اللي هي بتنفق على الاسر دي حوالي نصهم او اكتر من نصهم بشويه اللي بتعول الاسر دي مراه ان هي بتعولها اما ان هي مطلقه او مراه مثلا ارمله او مراه مثلا زوجها مسجون. فهذه المراه اللي بتعول هذه الاسر لابد ان احنا نقف بجوارها.
طيب
فالمراه العامله دي بتودي اولادها المدرسه وتودي اولادها في الحضانه وبتودي اولادها وممكن تسيب اولاد في البيت والكلام ده كله. فاحنا نساعد المراه دي ان احنا نستطيع ان احنا عن طريق نسن القوانين هي تساعدها، سواء كانت المراه ارمله او مراه معيله. وايام مجلس الشعب كنا عملنا قانون للتامين الصحي على المراه المعيله اللي هي بتبقى بتعيل اولادها او ان هي بتساعد زوجها في العمل. فالمراه دي ممكن ما يكونش لها تامين صحي، فاحنا سعينا في موضوع التامين الصحي دوت في ايام المجلس اللي فات. يعني احنا عندنا مشكله كبيره جدا وهي توعيه المراه في الريف. طبعا الكلام ده كله متروك لامانه المراه والامانه المراه تيجي يعني تتكلم ان شاء الله، واحنا هنجهز الامانات دي ان شاء الله وتيجي تتكلم باستفاضه بقى عن المراه، لان اهل مكه اضرب شعبها. فهي المراه لما تيجي تتكلم عن المراه هي اللي هتقول
في برنامجها.
في برنامجها هتقول بقى. خلينا بقى في البرنامج بتاعنا بتاع الشباب والشباب برضه علشان بس ما يتقالش ان لجنه الشباب قاصره على هي برضه في لجنه المراه والحاجات دي كلها ان شاء الله. احنا في البدايه لما قلنا في المؤتمر التأسيسي عاوزين نشارك الشباب كلهم بتاع الأحزاب الموجود وشباب القوى الثورية، فدعيناهم عندنا في مقر الحزب وكنا موجودين في لجنة الشباب. وبدأنا نقول طب إحنا كشباب إيه المطلوب مننا نعمله في المرحلة اللي جاية، وإيه المطلوب إن إحنا عايزين نسعى فيه. فكانت المبادرة الأولانية إن إحنا بنقول إحنا كشباب وشباب ساهم في الثورة عشان يوصل رئيس مدني منتخب للسلطة. فإحنا قلنا أول حاجة لابد إن إحنا نؤكد على احترام الآليات التي أتت بالرئيس المنتخب. رئيس الثورة قامت، حكم العسكر انتهى، يا رئيس منتخب جت عن طريق الآليات المعروفة القانونية والدستورية اللي حصلت واللي موجودة والمعطاء وتعرف عليها. فاحنا بنقول رقم واحد احترام الآليات دي، كشباب بنؤكد على احترام الآليات دي. رقم اثنين قلنا الشباب دول تم إهمالهم في جلسات الحوار الوطني، على الرغم ان الشباب حضرتك هم العمود الفقري في الحياة السياسية، والشباب دول هم اللي يعني كانوا البوصلة بتاعت التوجيه السياسي في مصر، لان يعني التوجيه السياسي كان متجه نحو التوريث والملف ده كله كان متجه في اتجاه فأقصى طرف معين، وإذا بالشباب اللي قاموا بالثورة غيروا البوصلة في الحياة السياسية اللي كانت موجودة. فلابد أن هؤلاء الشباب يكونوا ممثلين في الحوار الوطني اللي سيادة الرئيس بيسعى عليه بمساعدة الدكتور عماد عبد الغفور اللي هو مساعد الرئيس للتواصل المجتمعي. الأمر الثاني اللي أكد عليه أن احنا عاوزين ننشئ هيئة أو رابطة تجمع أمناء الشباب من الأحزاب، وتجمع الشباب الغير منتمي للأحزاب، وتجمع شباب القوى الثورية، وتجمع هؤلاء في رابطة يكونوا اسمها رابطة الشباب. لسه يعني بنتفق على الاسم بتاعها ونحط لها آليات إن شاء الله، بحيث أن الرابطة دي تجمع كل هؤلاء الشباب ونعلي فيها مصلحة الوطن، ونعلي فيها أن احنا شعار بعيد عن الحزبية وبعيد عن التعصب لأي مذهب والتعصب لأي فكر معين. كل واحد يقول رأيه، كل واحد يشارك في بناء بلده، كل واحد يشارك في الخطة اللي هنحطها علشان نبني بلدنا بإذن الله تعالى. وإحنا عندنا الحمد لله كوادر وعندنا شباب، وبدأنا بالفعل إن نكون الرابطة دهيت، وبدأنا بالفعل نطلب من الشباب الموجود معانا إن هو يجيب سيفيهات عن نفسه ويجيب سيفيهات عن إمكانياته، بحيث إن إحنا لما عملنا المبادرة دي كان أول مبادرة. المبادرة الثانية عملناها في مكتب في الرئاسة، وجلس معانا الدكتور عماد عبد الغفور مساعد الرئيس، ودار حوار طويل ما بين الشباب، شباب من الأحزاب وشباب من القوى الثورية، ولخصنا الحوار في الآتي. رقم واحد، وضع آلية محددة لتمكين الكفاءات الشابة من الجهاز الإداري في البلد. نحط آلية وخطة عن طريقها نوجد معايير. ما هو النهاردة الشباب انقسموا ثلاث أنواع اللي قاموا بالثورة. في شباب قاعد في الفضائيات ويطلع في الإعلام ونسى الأرض ونسى الثورة ونسى الكلام ده كله. شباب تاني راح انضم الأحزاب وانضم لاتجاهات معينة ونسى برضو نفس الكلام. وفي شباب تالت ما زال موجود في الأرض وما زال موجود مرابط في الميدان وما زال بيطالب باستكمال مبادئ وأهداف الإيه الثورة. فاحنا قلنا عشان كل الشباب دول نجمعهم لابد يكون عندنا آلية وعندنا معايير محددة تقوم على الكفاءة، ما يبقاش لا فيه محسوبية ولا يبقى فيه أي شيء من الوساطة أو كده. فوضع آلية محددة لتمكين الكفاءات الشابة في الجهاز الإداري في البلد، ممكن يكون يدخل تحت من باب التدريب برضو، يبقى مساعد مثلا وزير، مساعد محافظ، يشتغل في الهيئات الإدارية الموجودة في البلد. رقم اتنين، قلنا إن احنا عاوزين نتيح الفرصة لمشاركة الشباب من خلال مشروع قومي يخدم البلد كلها. نعمل مشروع قومي وبعد كده هو نقول اي شاب عنده مقترح لتفعيل المشروع القومي دوت يجي يقدم. على سبيل المثال مثلا، وده شيء يعني مش احنا مستحدثناه ولا حاجه، الشركات المحترمه الكبيره العالميه زي شركه باناسونيك، شركه محترمه كبيره جدا، كانت عملت مسابقه وقالت احنا محتاجين تصميم للراديو بتاع باناسونيك ده. فكل الشباب طبعا اتقدم، وفي النهايه فاز 1000 شاب ب1000 تصميم مختلفين. فتخيل حضرتك بقى الشركه لما يبقى عندها 1000 تصميم مختلفين لجهاز واحد، السنة دي لو نزلت أو كل شهر نزلت فكرة جديدة، فبالتالي الشباب عنده أفكار. فإحنا بنقول زي الكلام ده كله، نعمل مشروع قومي نجمع الشباب حوالين منه، تعال اجد واجتهد، قدم لي بحث عن فكرتك ورؤيتك للكلام ده. رقم ثلاثة، قلنا إحنا عاوزين نقبل المقترحات الشبابية بعد عرضها على الخبراء. أنا قدمت كشاب، قدمت مقترح على الهيئة دي أو الرابطة دهيت، أو قدمته في الرئاسة، أو قدمته لمسؤول التواصل المجتمعي، بعد كده هو يعرضه على الخبراء والمختصين، إن كانت فكرة ناجحة نبدأ في تنفيذها وتفعيلها. رقم ثلاثة، الرقم اللي بعد كده، قلنا إن إحنا نحضر كممثلين عن الشباب، مجموعة من الشباب، يعني مش مجموعة من الشباب، يتم انتخابهم من الشباب اللي حضر ويروحوا يقعدوا في مؤسسة الرئاسة مع الرئيس في جلسة الحوار الوطني ويبدأوا يتكلموا عن الشباب ومبادرات الشباب والحاجات دي كلها. كان السمة الغالبة واحنا بنتكلم في الحوار مع الدكتور عماد عبد الغفور مساعد الرئيس، والسمة الغالبة اللي كتبنا بها الجواب وبعتناه لمؤسسة الرئاسة ومنتظرين الرد ان شاء الله في خلال الايام ديت، يعني ان احنا عاوزين فعلا نفكر باخلاص لمصلحة بلدنا، عاوزين فعلا نفكر باخلاص لمصلحة بلدنا. رقم اتنين، عاوزين نعمل مشروع قومي او يعني شيء من هذا القبيل، ان احنا نعيد حب
مشروع يجمع كل
يجمع الناس ويكون على راسه حب الانتماء للبلد.
هرجع اقول برضو الكلام كلام كله كلام رائع وكلام جميل، ولكن محتاجين ان هو ينفذ على ارض الواقع. لو نفذ على ارض الواقع هيعمل شغل رائع باذن الله رب العالمين، وهيبقى له نتائج ايجابيه. سياده اللواء، مشكلتنا في مساله رئيس لجنه الدفاع والامن القومي بحزب الوطن، مشكلتنا الان السياسه.
نعم،
السياسه زي ما بقول دايما، وقلت دايما على الهواء، السياسة أفسدت الشارع المصري.
نعم.
السياسة أفسدت الدعاة.
نعم.
السياسة أفسدت بعض الدعاة، والسياسة أفسدت بعض أفراد الأمن.
نعم.
فصل الأمن عن السياسة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ضمن المشروع اللي أنا مقدمه للحزب فصل الأمن عن السياسة. يعني بمعنى أن ممكن مسألة الأمن دي مسألة فنية، فإحنا بنقول إيه، بقول أن ممكن يكون وزير الداخلية رجل مثلا رجل قضائي من السلك القضائي، ممكن يكون من ذوي الخبرة القانونية، ممكن يكون من
انتوا تتمنوا ده
ان شاء الله تعالى، ممكن يكون من ضباط القوات المسلحة وزارة الدفاع، ايه المانع؟ مش شرط يكون ان الوزير الداخلية لعمل سياسي بحت، مش شرط يكون من ابناء العاملين في جهاز الشرطة. ده انا بقى يعني تصوري وده الفكر بتاعي، بس بقول تحتيه بقى لازم يكون في نواب تحت الوزير اذا كنا اخترنا من اساتذه الجامعه او
بس هيتم برضه معلش يا ستر، وممكن في القطاع الشرطه ما يرضوش بكده فيوافقوش على كده.
لا 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 مش هيوافقوا ليه، ما احنا انا بختار نواب له من العاملين في الجهاز. بمعنى ان وليكن مثلا نائب الوزير عن الامن العام ونائب الوزير عن الامن الوطني، نائب الوزير عن الشرطة المتخصصة، والأجهزة المتخصصة كلها. فده طبعا عمل هيكون عمل رائع ان الوزير
بعيد بتعمل كده
ودول العالم مطبقة تماما، وده عمل رائع، بل بالعكس الوزير هيتفرغ لأعمال السياسة والنواب هم المسؤولين عن أعمال الأمن بصفة عامة. وده مشروع ان شاء الله بنقدمه في حزب الوطن.
طيب جميل حاج مصطفى، وانت حضرتك بتكلم معانا عن مشروع هيئة الحج والعمرة وطمأنة المصريين وطمأنة السائحين الأجانب على وجه التحديد، إن بتطمئنهم إن إحنا مع السياحة وإلى آخره. طب العمال والعاملين في قطاع السياحة محتاجين إن إحنا نطمنهم زي ما إحنا حضراتكم عايزين تطمنوا العالم الغربي وتطمئنوا السائحين اللي عايزين يتوافدوا على مصر من أجل السياحة بجميع أنواعها، العمال اللي موجودين والعاملين في مجال السياحة محتاجين ان هم يطمنوا.
صحيح، ده سؤال رائع طبعا، ولابد فعلا ان احنا نعمل على تأمين وتحصين العامل في مجال السياحي من اخطار ترك المهنة ومن اخطار الحوادث اللي بتحصل ومن وكذلك من الروتين اللي بيتم بالنسبة لأعمال السياحة، وان في اعمال كتيرة جدا لا تطبق على ارض الواقع. فبالتالي العامل من أول بداية من أول الموظف الصغير لابد أن يكون عليه تأمين صحي أولا. دي أظن الغرفة عندنا بتدرس الكلام ده، غرفة السياحة عندنا بتدرس هو دلوقتي كان في تأمين على صاحب المؤسسة فقط اللي هو صاحب شركة السياحة فقط دون الأسرة. حاليا عملوا الأسرة كاملة تأمين طبي شامل، فأظن إن إحنا برضو بنقترح إن يكون العاملين في مجال السياحة من أول موظف الصغير، من أول المرشد، من أول جميع قطاع السياحة بلا استثناء، الموظف اللي عنده كارنيه وبيعمل في مجال السياحة أظن لابد أن يشمله التأمين الصحي وأن يشمله الرعاية بالنسبة لمجال السياحة، على أساس الناس دي تعبت كتير قوي في السنتين الماضيين. ونسأل ربنا كده أن سبحانه وتعالى يوفقنا أن احنا نحاول أن احنا
يا رب
يعني
إن شاء
نكون
الله.
موفقين في المجال
يا رب. اللهم أمين. باشمهندس محمد دلوقتي بيجري بينا، محتاج تقول لنا المرحلة القادمة فيها إيه؟
المرحلة القادمة إن شاء الله احنا النهاردة الأحد الاثنين النهاردة الاثنين هنفوت الثلاث، ويوم الأربع عاملين مؤتمر ضخم في وزارة الزراعة برعايتنا احنا اللي داعيين ليه، دعا عليه الأستاذ دكتور عبد العزيز نور رئيس اللجان النوعية المتخصصة عندنا في الحزب، وهو بكرة إن شاء الله في مكتب سيادة الوزير وزير الزراعة الدكتور صلاح عبد المؤمن علشان يرتبه ليوم الأربع لفعاليات يوم كامل من الصبح حتى بالليل، اللي هيكون حاضر فيه رئيس الوزراء الدكتور هشام أنديل، هيكون حاضر فيه وزير الزراعة الدكتور صلاح عبد المؤمن، هيكون حاضر فيه وزير الري الدكتور محمد بهاء الدين، هيكون حاضر فيه وزير البيئة الدكتور خالد عبد العال علشان نناقش مشاكل الزراعة. احنا بلدنا 70% من سكانها يعني بيعتمدوا على الزراعه، وعندنا مشاكل كبيره جدا في الزراعه، والفتره الاخيره احنا بنرفع تحيه للفلاحين ونقول لهم جزاكم الله خيرا، يمكن هم الوحيدين الفئه اللي ما اضربتش او ما عملوش اعتصامات او ما خرجوش يعني، لكن هم الحقيقه حقهم يعني كان مهضوم في الفتره الطويله اللي فاتت دي كلها، فاحنا باذن الله تعالى المؤتمر بتاع الزراعه هنناقش المشاكل الموجوده في الزراعه، واهم مشكله موجوده حاليا كانت الفتره اللي فاتت وبدانا نقطع فيها شوط كبير، وهي مشكله بحيره المنزله. بحيره المنزله دي يا استاذ ملهم حضرتك كانت مفروض بتنتج 40% من الانتاج السمكي في مصر من الثروه السمكيه. بحيره المنزله دي حضرتك كانت واقعه على 5 محافظات، مع المشاكل اللي حصلت عليها بقت واقعه دلوقتي على 3 محافظات بس، وكله بدا يجرب في البحيره وبدا فيها مشاكل. طيب هي لما تنتج 40% من انتاج الثروه السمكيه في مصر، مع الاسف يقال ان فيها حوالي 70% من البلطجيه اللي موجودين في مصر سياده اللي هو طبعا والامن والحاجات دي. بدانا نسعى الفتره اللي فاتت ان احنا جبنا حمله من وزاره الداخليه، والحقيقه الدكتور مرسي جزاه الله خيرا كانت تحت اشرافه المباشر ووزير الداخليه الاشراف المباشر، ووجهوا الحمله نزلت عندنا في بحيره المنزله، وبدات الحقيقه الحمد لله تسعى في تطهير البحيره من البلطجيه، وبدات تسعى في الموضوع ده. ولكن مع الاسف في الفتره الاخيره لما كثرت الاضرابات والاعتصامات والكلام ده كله، وزاره الداخليه انشغلت، فاذا فوجئنا بان البلطجيه بداوا يرجعوا تاني، يرجعوا في الاوكار اللي كانت موجوده في بحيره المنزله. احنا ان شاء الله رب العالمين في المؤتمر بتاع يوم الاربعاء هنناقش برضو المشاكل اللي موجوده في بحيره المنزله
تمام،
والحاجات دي كلها باذن الله.
طب سياده اللواء ايه الجديد في الفتره القادمه؟
والله يا استاذ ملهم انا كان لي عتاب على حاجتين، الاعلام الشرطي والاعلام بصفه عامه. يعني كان نفسي ده يعني ما يمرش كده الحلقه الا ما نقول هذا العتاب.
خلينا في النبني، خلينا نبني نبني الفتره القادمه،
الفتره القادمه ان شاء الله. هو السيد الوزير وزير الداخليه بدا يلم الشمل المؤسسه الشرطيه، قعد مع ضباط من جميع المديريات وجميع التخصصات، وقعد مع امناء الشرطه والعاملين المدنيين، والحقيقه في الطريق الى لم الشمل الداخلي بالنسبه لضباط الشرطه للوزاره او مؤسسه الشرطه بصفه عامه. وان شاء الله يعني البلد هتشوف يعني تطور هائل في اداء عمل
واللجنه مشاركه مع الوزاره
واحنا كنا ان شاء الله، وان شاء الله نقدم دي للسيد الوزير مشيئه الله تعالى.
طب حاج مصطفى الجديد ان شاء الله في الفتره القادمه؟
يعني نتمنى ان شاء الله ان احنا نعمل على جذب المستثمر الجاد اللي يعمل وينشئ في مجال السياحه بطمأنينة وبدون خوف، ونحاول نرقى ان شاء الله الفتره اللي جايه ببلدنا باذن الله تعالى.
يا رب ان شاء الله يعني يتحقق الامن والامان والسكينه والاستقرار والهدوء والحب ولم الشمل مره اخرى للشعب المصري بكل انتماءاته وكل اطيافه يا رب العالمين. محتاجين ان احنا نقول في النهايه افكار جميله بنتمنى ان تنفذ وتكون على ارض الواقع. احنا برنامجنا مفتوح لكل الناس، لكل فكره بناءه، لكل حزب بناء، لاجل ان هو يعرض افكاره ويعرض برنامجه لكل الناس في كل مكان. برنامجنا مفتوح للجميع، وقناتنا مفتوحه لكل الاراء التي تبني وتعمر، لكل الافكار التي تبني وتعمر. دي كانت حلقتنا، حلقه سريعه وخفيفه مشاهدينا الكرام، وحلقه بداية إن شاء رب العالمين. حزب الوطن ما له وما عليه، تكلمنا في بعض المناحي، بعض الأمور، تكلمنا في جانب الشباب وجانب السياحة وجانب الدفاع والأمن القومي. أنا بشكركم شكرا جزيلا، أنتم نورتونا وسعدتونا، وربنا يكرمكم يا رب، اللهم أمين، ويوفقكم لصالح الدين أولا ثم لصالح بلدنا اللي بندعو لها إن ربنا يحفظها من كيد الكائدين، والكل يعمل والكل ينشط والكل يرفع الشعار مصر فوق الجميع. مشاهدينا الكرام، في النهايه باسمكم اتوجب بخالص شكر التقدير لمعالي المهندس محمد الجمل امين شباب حزب الوطن، شكرا جزيلا لحضرتك. الشكر والتحيه للاستاذ مصطفى قزام الامين مساعد لجنه السياحه في حزب الوطن، شكرا جزيلا. الشكر والتحيه لسياده اللواء ممدوح حسنين رئيس لجنه الدفاع والامن القومي، شكرا جزيلا. ربنا يكرمكم ونسعد بكم دائما ونشرف بكم دائما ان شاء رب العالمين. مشاهدينا الكرام، انتظرونا غدا وحلقة جديدة من برنامجكم مجلس الرحمة. كل الشكر والتحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة، وحبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا.